أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أحييكم جميعا تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالإخلاص والقبول، وأن يرزقنا العلم والفهم وفقه الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع أن نستكمل هذه المقدمة في دراسة العقيدة في هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل فيها التوفيق والسداد والإخلاص والقبول، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس لهذا الدين بجملة، يعني بالكلية، لا يقبل جزءا دون جزء، لأنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. يعني لا يكون مسلما إلا من دخل في الدين كله. يعني لا يقبل في الإسلام أن يؤخذ بعض وأن يترك بعض بدعوة التسهيل أو التيسير أو تأليف القلب، لا، هذا على غير الأركان. وأما الأركان فلا، المحرمات والواجبات فلا تنازل فيها، تمام؟ طيب، وسنرى مثالا على ذلك. فقد جاء وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا أياما يغدون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام. طبعا هذا كان متأخرا، إسلام ثقيف جاء متأخرا بعدما أكمل الله عز وجل أكثر التشريعات، خلي بالنا، وبينت وشرعت أمور الحلال والحرام وبينت للناس. فجاء هؤلاء يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال له عبد يليل: هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم. يبقى فيه في قضية بنا، في عهد بنا، في مشورة بنا، في تواصل، وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم، يعني بغير الإسلام. فقال عبد يليل: أفرأيت الزنا؟ يسألوا بقى عن بعض الأمور، إيه يعني التسهيلات اللي هيعطيها لهم وهم في بدء إسلامهم. قال: أفرأيت الزنا؟ فإنا قوم نغترب ولا بد لنا منه. ونحن طول حياتنا مغتربين فلا نستطيع أن نستغني عنه، صلى الله عليه. قال: هو عليكم حرام، فيش كلام فيه. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فسأله عن أمر آخر، قال: أفرأيت الربا؟ قال: هو عليكم حرام. قالوا: فإن أموالنا كلها ربا. قال: لكم رؤوس أموالكم، إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال: أفرأيت الخمر؟ فإنها عصير أعنابنا ولا بد لنا منها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرمها. وقرأ: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبعد إسلامهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية. والطاغية هنا يعني المعبود الباطل الذي كانوا يعبدونه من دون الله، وهو اللات، صنم أو وثن كانوا يعبدونه من دون الله وهو اللات. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم اللات لا يهدمها 3 سنين. قال له: بس 3 سنين لغاية ما الأمور تهدأ والنفوس تتقبل حتى لا تكون فتنة، خلي بالنا. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لهم شيئا مسمى، لثلاث سنين ولا سنتين ولا سنة، وإنما كانوا يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا، بتركها أن يسلموا، أن يسلموا، يريدون أن يسلموا بتركها، يعني بتركها إيه؟ قائمة من سفهائهم ونسائهم وذراريهم. قالوا يعني لو إحنا أول ما أسلمنا ذهبنا فكسرنا الصنم الذي نعبد فسيصيبنا سوء من كل من حولنا، كأنهم إيه؟ يجدون إيه؟ مبررا لذلك، ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها. قالوا يعني نحن لو هدمناها فهيحصل نوع من الإيه؟ من الوجل والخوف والصدمة لأقوامنا حتى يدخلهم الإسلام. قالوا يعني نتأنى بهم لغاية ما نجيبهم إيه؟ للإسلام شوية شوية. خلي بالنا، وما زالوا يسألونه صلى الله عليه وسلم أن يتركها لهم سنة، حتى إيه؟ سنة واحدة ويأبى عليه، حتى سألوه شهرا واحدا بعد مقدمهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى. لا تسألوني في هذا. فسألوه أن يعفيهم من هدمها. قالوا إذ خررت أن تهدم فاعفنا نحن من هدمها بأيدينا. فأعطاهم ذلك، خلاص يذهب غيرهم يهدمها. وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية اللي هو ترك اللات، سألوا سؤال آخر، يعني طلبوا منه مطلب آخر، أن يعفيهم من الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا خير في دين لا صلاة فيه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأيضا أورده ابن هشام في السيرة مع الروض الأنف، وأورده ابن القيم في زاد المعاد. وعلى كل حال الحديث هذه مصادره وهو ثابت. ثم إذا نستفيد من هذا إيه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الدين إيه؟ إلى الدين كله، لا يقبل أن يتنازل عن شيء من الدين أو أن يتنازل في شيء من الحرام. وليس هذا مما يسميه الناس يسر الدين. يسر الدين ليس في ترك الواجبات وليس في فعل المحرمات، ولكن يسر الدين في تكاليفه الشرعية. فمن لم يستطع أن يتوضأ يتيمم، ومن لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وهكذا. ومن لم يستطع أن يصوم رمضان لمرض أو سفر أو نحوه فعدة من أيام أخرى. هذا هو يسر الدين في تكاليفه وفي القيام بالتكاليف الشرعية على نحو الاستطاعة كما بين ذلك في الشرع. طيب، علم العقيدة وعلم الشريعة. طبعا الدين الإسلامي بما أنه منهج إلهي للبشر ينبغي أن يصرف حياة الناس وينظمها، يشمل جانبين اثنين تتفرع عنهما سائر الجوانب الأخرى. يبقى إذن كأن العلوم الشرعية أصلها إيه؟ ها؟ اثنان أو قسمان، قسم العقيدة وقسم الشريعة، قسم العقيدة وقسم الشريعة. قسم العقيدة ويقوم على أصول، وهو أهم شيء في الدين هو العقيدة. ليه؟ لأنه يدرس في تعريف العبد بالله سبحانه وتعالى، وتعريف العبد بحق الله عز وجل من التوحيد اللازم لله وما يناقض هذا الحق من الوقوع في الشرك. ومعلوم أن الوقوع في الشرك سبب لإيه؟ لرد العمل، خلي بالنا، وعدم قبوله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فعلوم الشريعة تنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هو الإيه؟ علوم العقيدة. والعقيدة اللي بيسمى العقيدة هي أصول الإيمان، هي إيه؟ أصول الإيمان وأركان الإيمان وأركان الإسلام. يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأيضا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت، هذا من أركان الدين خلي بالنا. وأيضا الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالموت وما فيه وما بعده، الإيمان بشروط الساعة الصغرى والكبرى، الإيمان بالغيب، الإيمان بالجن، التصديق خلي بالنا. طبعا مسائل العقيدة كثيرة جدا، لكن كما قلنا العقيدة هي القسم الأول، وهي أول ما يجب أن يتعلمه المسلم، أنه يتعلم العقيدة الصحيحة، لأنه إذا أقام عبادة على عقيدة باطلة فما بني على باطل يقع باطلا. فإن كان يقع في الأمور الشركية وفي محبطات الأعمال فربما وقع عمله حابطا والعياذ بالله. فلابد أن يتعلم العقيدة الصحيحة، يتعلم مسائل التوحيد ومسائل الشرك، يتعلم ذلك. يبقى إذن الجانب الأول هو الجانب العقدي، هو أصول الإيمان وأركان الإيمان كما جاءت في أحاديث جبريل آنفا. يتعلم أركان الإيمان وأركان الإسلام وما يجب أن يعتقده المؤمن ويصدق به. ولأهمية العقيدة في الدين فقد أولاها الإسلام عناية كبرى على ما سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. والأحكام المتعلقة بهذه النواحي يقال لها الأحكام الأصلية أو الأحكام العقدية. يبقى إذن هذه هي أصول الدين. علم العقيدة خلي بالنا يسمى علم الإيمان، ويسمى أصول الدين، ويسمى علم التوحيد والصفات هكذا، لأن ذلك أشهر مباحثه، أكثر أشهر المباحث في العقيدة هي هذه المباحث: التوحيد وأصول وعلم الإيمان وأصول الدين وعلم التوحيد والصفات. طيب من أين يعرف هذا النوع؟ يعرف منين يعني؟ نعرفه تفاصيله من أين؟ الأصل في هذا النوع من العلم، الأصل فيه معرفة والتمسك بالكتاب والسنة، يعرف بالكتاب والسنة ومجانبة البدعة والهوى، ولزوم طريقة أهل السنة والجماعة التي كان عليها الصحابة والتابعون ومضى عليه الصالحون من السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولذلك نحن نقول أن عقيدتنا هي عقيدة التوحيد، وأن معتقدنا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وأنه مستقى من القرآن والسنة، وأننا نفهمه بفهم سلف الأمة، يعني السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. ده القسم الأول. والقسم الثاني هو علم الإيه؟ الشريعة. علم الشريعة هو العلوم العملية اللي تعنى بجانب الإيه؟ العبادات والمعاملات والأخلاق. يبقى العلوم الشرعية أصلها علوم عقدية أو الأصول، وعلوم عملية أو فرعية يعني العبادات. يبقى إذن العقائد والإيه؟ والعبادات. العبادات طبعا يقال لها علم الفروع، يقال لها فروع الدين، يقال لها علم الفقه، يقال لها علم الشرائع والأحكام، لأنها لا تستفاد أيضا إلا من جهة الشرع، ولا يسبق الفهم عند الإطلاق إليها، ولا يسبق الفهم عند الإطلاق إلا إليها. يعني لابد أن ترجع إلى الإيه؟ إلى الشريعة، خلي بالنا حتى نستقي منها إيه؟ حتى نستقي منها هذه الأحكام. طيب ما الفرق أو ما الصلة بين العقيدة والشريعة؟ احنا قلنا العقيدة اللي هو إيه؟ أصول الدين، الإيمان، أركان الإيمان خلي بالنا، وأركان الإسلام. والشريعة هي إيه؟ المسائل العملية، المسائل الفقهية. خلي بالنا، نقول إذا كانت العقيدة هي أصل البناء وأساسه. العقيدة هي إيه؟ هي أصل البناء. زي إيه؟ الأعمدة والقواعد. الأعمدة والقواعد والسقف. هيبقى إيه بقى الباقي؟ هتبقى الحوائط والجدران والنوافذ والأبواب. طيب شوف بقى الصلة، إذا كانت العقيدة هي أصل البناء وأساسه، فإن الشريعة تنبثق عن هذا الأصل وتقوم عليه، بحيث يكون كل حكم من أحكام السلوك الإنساني في أي جانب من جوانب الحياة متفرعا عن أصل من أصول العقيدة. يبقى كل فرع مستقى من إيه؟ من أصل. يبقى إذن الشرائع بتستقى منين؟ بتستقى من أصول الاعتقاد، كذلك متفرعا عن أصل من أصول العقيدة والإيمان ومرتبطا به. فلا قيمة، شوف الجملة دي مهمة، فلا قيمة ولا استقرار لشريعة ولا نظام لا يستند على أساس متين. يبقى الأساس المخاط به المراد به الأصول والعقيدة. طيب كما أنه لا جدوى من أساس ما لم نرفع فوقه بناء قويا محكما. يعني البيت مش هيتم إلا بلين؟ إلا بالاثنين، الأساس والإيه؟ وبقية البناء. لو واحد بنى القواعد والأعمدة والسقف وتوقف، هل يستطيع أن يسكن؟ هل يستطيع أن ينتفع؟ هذا هو، لابد بقى من إيه؟ من البناء المحكم الذي يقوم على هذا الأساس المتين. وبالتالي فإن الدين لا يقوم إلا بالجميع، عقيدة وإيه؟ وشريعة. العقيدة الأصول، والشريعة الفروع التي تعني الفرائض والأحكام والمعاملات والأخلاق والسلوك وهكذا. واضح؟ وهكذا تتعانق العقيدة والشريعة لتكون معا. قال وهكذا تتعانق العقيدة والشريعة، يعني في بينهم إيه؟ ارتباط وثيق، لتكون معا أو لتكون معا هذا الدين الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به. وإذا كان أحد الجانبين أعظم أهمية من الجانب الآخر لا شك، فإن العقيدة هي الجانب الإيه؟ الأعظم. وهذا يعلم من إيه؟ من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على البدء بها أولا. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة فترة طويلة لا يقول سوى هذه الكلمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. سبحان الله، ولما ذهب بعض من أهل مكة من المشركين يشكون النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وكان عمه مريضا، وقالوا له ما صبرنا أو ما رأينا أحدا صبر على أحد صبرنا على ابن أخيك، عاب آلهتنا وسفه أحلامنا. يعني إيه أحلامنا؟ يعني عقولنا. سفها يعني إيه؟ يعني اتهمها بالضعف، بالضعف، أنها عقول ضعيفة وبالجهل. خلي بالنا. طيب قالوا عاب آلهتنا وسفه أحلامنا وشتم أباءنا. لما قال يعني أنهم كانوا مشركين وأنهم كانوا تمام، فأرسل الرسول أرسل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه سريعا وكان لا يتأخر عن عمه إذا دعاه. فقاله أبو طالب وهو في فراش المرض، يا ابن أخي ما لقومك يشكونك، زعلهم ليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب. يعني تدين؟ يعني تخضع لهم كل القبائل العربية وتدفع لهم بها العجم الجزية. أنا عايزهم إيه؟ على كلمة واحدة، تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها العجم الجزية. فقال أبو جهل كان حاضرا، قال كلمة واحدة وألف كلمة. بس كلمة واحدة وألف كلمة. فقال صلى الله عليه وسلم: تقول لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا: أو كلمة غيرها؟ ما عندكش غير الكلمة دي؟ سبحان الله. عارفين ليه؟ لأنهم كانوا قد عرفوا معنى هذه الكلمة، وأن هذه الكلمة هي إيه؟ هي حرب على كل ما يعبد ومن يعبد من دون الله عز وجل. طيب خلي بالك إني أهل العقيدة هم الأسرع، هم الأسرع استجابة للشريعة. سبحان الله، احنا قلنا أهل العقيدة هم أهل إيه؟ أهل الإيمان. ولذلك تجد أن كثيرا من النداءات القرآنية نداءات على مين؟ على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وأن كثيرا فيأمرهم الله تبارك وتعالى، خلي بالنا، يأمرهم بالأمور الشرعية والتكاليف الشرعية بهذا النداء العظيم، لأنهم إيه؟ لأن العقيدة دافعة إلى سرعة الاستجابة لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ربط كثيرا من الأعمال، ربطها بإيه؟ ربطها بإيه؟ ربطها بالإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ها، فليكرم، فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. خلي بالنا. ولذلك فنقول إن أهل العقيدة الصحيحة هم أكثر وأسرع الناس استجابة لأمر الله عز وجل. ليه؟ لأن العقيدة تجعل الإنسان يعرف نفسه، يعرف إيه؟ يعرف نفسه، ويعرف ربه الذي يعبده سبحانه وتعالى. يعرف الإنسان لماذا خلق، ومن الذي خلقه، ولماذا يعيش، ولماذا أوجده الله في الحياة، ويعرف ما المصير والنهاية التي ينتهي إليها بعد هذه الحياة. يعرف علاقته بهذا الكون الذي يعيش فيه، ويعرف علاقته بالله الذي خلق وخلق الكون كله. سبحان الله. يبقى إذن مسألة بد بقى إن إحنا نعرف أن العقيدة ليست كلمة سهلة، وليست كلمة كغيرها من الكلمات لا تحتاج إلى هذا الجهد وهذا العناء، لا، وإنما لابد أن نتعلم العقيدة الصحيحة. وتعلم العقيدة وتصحيح العقيدة من أفضل ما تبذل فيه الأوقات والجهود، من أفضل ما تبذل فيه الأوقات والجهود. وعلى فكرة بعض الناس إذا أحب أن يدرس العقيدة أو يدرسها، يدرسها بطريقة صعبة معقدة، لأنها في بعض الدراسات يعني تدرس من حيث النظريات الفلسفية، خلي بالنا، ومن حيث علم الكلام، خلي بالنا، يعني تدرس بعلم الكلام وبكلام أهل الكلام والنظريات الفلسفية البعيدة عن الأصول الشرعية، فتصبح صعبة ومعقدة وغير مفهومة، وتصبح يعني كلمات ليس لها معاني، وربما البعض يحفظها يقول هي هكذا، خلي بالنا. لكنه في الحقيقة يا إخوة أن العقيدة الإسلامية على أهميتها إذا درست ودرست بطريقة صحيحة مستقاة من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عنهم، فإنها ستصبح سهلة بحمد الله، مفهومة بحمد الله. خلي بالنا، يستطيع الإنسان أن يتعرف على المعاني وأن يتفهم المعاني. فليس في ديننا شيء ينكر، وليس في ديننا شيء اسمه هي كده، لا، وإنما إيه؟ وإنما كل العلوم الشرعية عندنا يعني العقل يتصورها ويتقبلها ويفهمها ويعقلها بحمد الله سبحانه وتعالى إلا ما كان في ذات الله عز وجل. فإن النفس البشرية والعقل البشري لا يستطيع أن يكيف صفات الله عز وجل، فنحن نثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى دون مشابهة المخلوقين، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال هو عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، وقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ما علم الكلام العلم الفلسفي الجدل اللي بيقوم على الاسترسال في التحليل، في تحليل الألفاظ وفي تحليل المعاني، بس لا يقوم على أصول شرعية ثابتة، لا يقوم على فهم على علم متوارث من عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علم عن الصحابة رضوان الله عنهم، وإنما يقوم كما قلت على اجتهادات نفسية وتحاليل نفسية وأفكار خاصة ونظريات فلسفية بعيدة وغريبة عن الإسلام والمسلمين. على كل حال بنقول بقى أن العقيدة مهمة جدا في تربية الشخصية الإسلامية وفي سرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويعني أنا هضرب لكم مثل، المثل هذا في غاية الجمال والروعة، أن الصحابة رضوان الله عنهم لما تربوا على العقيدة الصحيحة كانوا سريعي الاستجابة لله ولرسوله، لا يترددون في أمر كلمة حتى أقتنع التي نسمعها في هذه الأيام لم يكونوا يعرفونها أبدا. مش حاجة اسمها حتى أقتنع، حتى تقتنع دي تبقى قدام أمر، أمام أمر من أمر من أمر البشر، من أمر الناس. ليه؟ لأن أمر الناس أو علم الناس قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، فأنت تقف حتى تعلم صحة الأمر وتقتنع به. أما في الأمر الشرعي فمقولة المؤمنين الصادقين أصحاب العقيدة الصحيحة تجاه كل أمر إلهي وتجاه كل أمر نبوي صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. شوف هكذا، سمعنا وأطعنا. فأما المؤمن فيسلم الأمر لله ويستجيب لله وللرسول في كل ما يأمر الله به ورسوله، ولا يجد في نفسه غضاضة من أمر الله ولا من أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، يعني لا يكمل إيمانهم ولا يتم إيمانهم، يعني لا تصح عقيدتهم وتكتمل، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان الله، تجد في تقسيم جميل في سورة النور يقسم الطائفة المسلمة إلى قسمين، مؤمنين ومنافقين. قال الله تعالى أولا عن المنافقين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، قالوا هذا بإيه؟ بألسنتهم. ولذلك قال الله تعالى بعدها ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، كأنهم قالوا دعوة. لما قالوا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا كانت هذه دعوة لم تكن صادقة ولا مخلصة، وإنما كانت من ألسنتهم دون قلوبهم. قال الله بعدها ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يعني من بعد هذا القول وهذا الادعاء، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. تلاقيه كده ايه؟ يتملص من امر الله. تقول له يا اخي الله عز وجل جعل لاختك ميراثا في هذه القضيه من ابيها، ترث في البيت وترث في الارض وترث في المال، فتجده يعني منزعج من هذا الكلام. تمام؟ وان يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين لو أفتي أو أشير عليه أنه سيرث بالقرآن. يعني مثلا المتوفى هذا كلالة، كلالة يعني إيه؟ يعني لم يترك لا أصلا، ليس له أصل ولا فرع، فيصل مين بقى؟ حيرث مين؟ الحواشي، تمام، وهو واحد منهم، لكن لن يصل لهذا الميراث إلا بالشرع. فيأتي بقى يقول لك إيه، نطبق بقى إيه القرآن، شو القرآن قال إيه، حكم ربنا لازم يمضي. يا أخي سبحان الله، طب ما أنت دائما بتتهرب من هذا. قال الله تعالى وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال الله بعدها أفي قلوبهم مرض، وهو إيه، النفاق والعياذ بالله، أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ربنا لا يظلم والرسول صلى الله عليه وسلم يظلم، بل هؤلاء الذين يخافون من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم هم الظالمون. خلي بالنا، قال بعدها بقى شوف الآية، إنما كان الشاهد أهو، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فبنقول إيه، أن صاحب العقيدة الصحيحة سريع جدا في الاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يعلم أن أمر الله خير له، حتى لو كان في إيه يعني شوية كده، يعني النفس لسه لا تستطيع أن تستقبل هذا الأمر الشرعي لأنها لسه ضعيفة، فهو يقدم أمر الله ويعلم أن أمر الله خير له من اختيار إيه؟ من اختيار نفسه، تمام، فيسلم الأمر لله ولا يقدم بين يدي الله ورسوله، كما قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أديكم مثال واحد ثم نقوم. من الأمثلة الكثيرة الرائعة التي تدل على هذه الحقيقة، الحقيقة هي أن من آثار العقيدة الصحيحة سرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله، ما كان ما حدث عند نزول النهي عن الخمر. طبعا كانوا يشربون الخمر، وكلنا يعلم أن الخمر حرمت على مراحل. يقول بعض العلماء أن أول آية نزلت في الخمر ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قالوا دي أول آية، فالله عز وجل وصف الرزق بالحسن ولم يصف السكر بالحسن، فدل على أن السكر ليس بحسن. ثم الآية الأخرى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، والمنافع هذه لم تكن إلا التجارة، البيع والشراء والصناعة ويعني حملها وما شابه وأخذ الأجر على ذلك، هذه كانت منافع دنيوية، لكن قال وإثمهما أكبر من نفعهما. ولم يكن أبدا من نفع الخمر أنها دواء أو شفاء، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر أهي شفاء، قال بل هي داء، تمام، وقال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وقال إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، خلاص. لكن المنافع عبارة عن إيه؟ عن البيع والشراء والتجارة والصناعة وهكذا. طيب، ثم نزلت الآية الثالثة يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فحرمت الخمر قبل الصلاة بوقت، يبقى كم مرة في اليوم؟ خمسة أوقات أو خمس مرات، قبل كل صلاة في اليوم والليلة خمس مرات، قبل كل صلاة على الأقل مثلا قبل الصلاة بإيه؟ بساعة، مطلوب إيه؟ إن هو لا يشرب الخمر حتى إذا وقف في الصلاة يستطيع أن إيه؟ أن يصلي وأن يعقل ما يقول. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكان هذا بمثابة التدرج في إيه؟ في تحريم الخمر. ثم جاءت المرحلة الأخيرة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. سبحان الله. شوف بقى الحديث عن ابن بريدة عن أبيه قال: بينما نحن قعود على شراب لنا، قاعدين في الحانة يشربوا، ولك أن تتخيل أن الخمر كانت تشرب لسنوات طويلة، ولك أن تتخيل أن بعضا منهم كان كل رؤوس أمواله عبارة عن إيه؟ خمور مخزنة. كل رؤوس الأموال عبارة عن إيه؟ تاجر خمور. كل ما عنده من أموال هي عبارة عن إيه؟ عن خمور. خلي بالنا. قال: بينما نحن قعود على شراب لنا ونحن نشرب الخمر حلا، يعني حلا يعني كانت حلالا قبل أن تحرم، قال: إذ قمت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وقد نزل تحريم الخمر. سبحان الله، في التوقيت ده نزل تحريم الخمر بهذه الآية التي ذكرتها. قال: فجئت إلى أصحابي فقرأت عليهم إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون، وبعض القوم شربته في يدي شرب منها بعضا وبقي بعض في الإناء. يعني لك أن تتخيل واحد شرب نصف الكوباية كاس، واحد شرب ربعه، واحد شرب يعني باقي فضلة، واحد الطلب لم يأتيه بعد. خلي بالنا، فالأحوال مختلفة. سبحان الله، يقول: وبقي بعض في الإناء فقال بالإناء تحت شفتي العليا كما يفعل الحجام ثم صبوا ما في باطيتهم. الباطية هي الإناء الكبير اللي كانوا بيصبوا منه. عملوا إيه؟ أراقوها سبحان الله على الأرض وقاموا عن بكرة أبيهم ومقولتهم واحدة في نفس واحد وصوت واحد: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا انتهينا، انتهينا ربنا انتهينا. ولم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يربيهم تربية دقيقة عميقة، ولم يزل القرآن الكريم يسمو بنفوسهم ويزكي جمرة قلوبهم، ولم تزل مجالس النبي صلى الله عليه وسلم تزيدهم رسوخا في الدين وعزوفا عن الشهوات وتفانيا في سبيل المرضات وحنينا إلى الجنة وحرصا على العلم وفقها في الدين ومحاسبة للنفس. يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكر وينفرون في سبيل الله خفافا وثقالا. ونزلت الآيات بكثير مما لم يألفوه ولم يتعودوه وبكل ما يشق على النفس إتيانه، فنشطوا وخفوا لامتثال أمرها وانحلت العقدة الكبرى، عقدة الشرك والكفر، فانحلت العقد كلها. وجاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم جهاده الأول، فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر ونهى، وانتصر الإسلام على الجاهلية في المعركة الأولى، فكان النصر حليفه في كل معركة. رأينا كيف نزل تحريم الخمر والكؤوس المتدفقة على راحاتهم، فحال أمر الله بينها وبين الشفاء المتلمضة والأكباد المنقدة، وكسرت جنان الخمر فسالت في سكك المدينة، فصارت سكك المدينة كأنها إيه؟ بحور من الخمر. هكذا يبقى إذن النفوس المؤمنة أصحاب العقيدة الصحيحة هم أسرع الناس وأول الناس وأخف الناس للاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هنقف عند هذا القدر، وإن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن علم العقيدة ونشأة هذا العلم، خلي بالنا، وأنه كيف صار علما إيه؟ منفصلا أو مستقلا. ثم نتكلم عن عوامل نشأة علم العقيدة، العوامل الداخلية والخارجية، أكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنصينا للبر والتقوى، وأن يرزقنا صحة الاعتقاد، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وليس لأحد من خلقه فيها شيئا. اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.